أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. نستكمل ما كنا قد تحدثنا عنه في الحلقات السابقة عن قصة أمتنا، أمة الإسلام. الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان في مشكلة في الصوت، وبالتالي لم يستطع الفنيون أن يذيعوا الحلقة بكاملها، ومن ثم بإذن الله سنعيد الحلقة السابقة ونتحدث فيها عن أمتنا بين الخيرية والغثائية. فبنتكلم ان الحلقة قبل اللي فاتت اتكلمنا فيها على خيرية هذه الأمة، اتكلمنا على الصفات العظيمة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في باطن هذه الأمة وفي ظاهرها، اتكلمنا عن ان ربنا سبحانه وتعالى انعم لهذه الأمة بخير شرع وانزل عليها القرآن، وتوعد او تعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن الى يوم القيامة. انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع ميسر وسهل ومرن، ويستطيع أن يطبق في أي مكان على سطح الأرض وفي أي زمان إلى يوم القيامة. ووهب ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة خير رسول صلى الله عليه وسلم، ووهب هذه الأمة خير جيل يحمل الأمانة، جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا وصف ربنا سبحانه وتعالى الواضح الصريح في كتابه عز وجل. النهاردة عايزين نسأل سؤال، وسؤال في غاية الأهمية، وإحنا سألنا السؤال ده في الحلقة الماضية. بنقول في السؤال ده: يا ترى وضع أمة الإسلام دلوقتي، حال أمة الإسلام الآن في القرن الذي نعيش فيه الآن في هذه الأيام، يتوافق مع وصف ربنا سبحانه وتعالى الذي وصف في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا الوصف هذا الذي وصف ربنا سبحانه وتعالى يختلف عن حالنا الآن؟ نحن لا نشك مطلقا في أي كلمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كل ما وصف ربنا حق. فمعنى أن يكون في هناك مخالفة لحال الأمة، أن في أخطاء في هذه الأمة لابد أن تصح، وأن في مشاكل لابد أن يلتفت إليها المسلمون ليصلحوا من أمرها حتى تعود الأمة كما كانت، أو كما وصفها ربنا خير أمة أخرجت للناس. أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال، هل يا ترى أمة الإسلام هي خير أمة الآن في هذا الوقت الذي نعيش فيه، لابد أن نتفق سويا على بعض الأمور. الأمر الأول الذي لابد أن نتفق عليه هو أن الإحباط ليس من شيء من المؤمنين أبدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يظن، شوف يا إخواني وإخواتي، مجرد ظن، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني الذي يظن أن نصر الله عز وجل لن يأتي أو سيتأخر كثيرا كثيرا إلى درجة أنه لن يرى، الذي يظن مجرد الظن، هذا الظن فهذا حياته لا تسوي شيئا، موته أفضل من حياته، فليمدد بسبب إلى السماء. سبب يعني حبل، إلى السماء يعني إلى السقف، يعني يعمل ما شنأ ويشنق نفسه، لأن حياته ليست لها قيمة الذي شك في نصر ربنا سبحانه وتعالى. هذا أمر لابد أن يلتفت إليه المسلمون التفاتا واضحا، ولابد أن ينتبه إليه المسلمون انتباها أكيدا، أن نصر الله عز وجل لابد أن يأتي. أنا ليه بقول الكلام ده قبل بداية الحلقة أو قبل الإجابة على السؤال؟ أنا بقول الكلام ده لأن عرض بعض الحقائق، يعني اسمع النهاردة إن شاء الله، عرض هذه الحقائق قد يسبب الإحباط عند بعض المسلمين، قد يسبب الشك في قدوم النصر. أنا بقول النصر لابد وأن يأتي كما وصف ربنا سبحانه وتعالى، وأن الإحباط ليس من شيء من المؤمنين الصادقين أبدا، لكن لابد من رفع الواقع الذي نعيشه بأمانة وبصدق لكي نستطيع بعد ذلك أن نغيره. حاجة تانية لابد أن نتفق عليها قبل الإجابة على هذا السؤال، وهي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم، أهلكهم وأهلكهم، مرة بفتح الكاف ومرة بضم الكاف، والروايتين صحيحتين في صحيح مسلم. يعني إيه الكلام ده؟ من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم بالضم، أي فهو أشدهم هلاكا. الذي يقول هلك المسلمون، انتهت الفائدة من المسلمون، انتهت قوة المسلمين، لا أمل في المسلمين، الذي يقول هذه الكلمات فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا. أكتر واحد هالك في الأمة، أكتر واحد ضائع في الأمة، أكتر واحد ما فيش فيه أمل في الأمة، هو الذي يقول أن الأمة ليس فيها أمل، لأن الأمة فيها أمل وهذا لا شك فيه. فهذا الذي قال هذه الكلمات كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. ومرة تانية يقول صلى الله عليه وسلم بالفتح فهو أهلكهم، وأهلكهم هنا فعل ماضي، بمعنى أن الذي قال هذه الكلمات هو الذي أهلك المسلمين، هو الذي تسبب في هلكة المسلمين. كيف تسبب في ذلك؟ بضعفه وخوره وجبنه وإحباطه ويأسه وكنوته وقعوده عن الحركة، لأنه يأس في نصر الله عز وجل. الكلام ده في غاية الأهمية قبل ما نبتدي الإجابة على السؤال. آخر حاجة نحب نتفق عليها قبل ما نجاوب على السؤال، هي أن الله عز وجل وعد في كتابه أن العاقبة للمتقين. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني الكلام ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى كشف الحجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارق الأرض ومغاربها، رأى كل الأرض، كل مكان تشرق عليه الشمس في الأرض، وكل مكان تغرب عليه الشمس في الأرض، كل مكان في الأرض، وإن أمتي أمة الإسلام سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني سيبلغ ملك أمة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وهذا وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، وهو واضح صريح في كتابه وفي أكثر من موضع، وتتبع آيات البشرى يصعب لكثرتها. يعني الآيات التي تتحدث عن تبشير المسلمين بالتمكين في الأرض وببسط السيطرة على ربوع الدنيا وبنشر هذا الدين في كل مكان، هي آيات كثيرة لا حصر لها في هذا المجال الضيق المحدود. كذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كذلك أقوال الصحابة ويقين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في نصر هذه الأمة، وكذلك أقوال العلماء ومن صار على دربهم إلى يوم القيامة. يبقى الكلام ده لابد أن نتفق عليه. أرجع أفكركم تاني، أنا بقول كل الكلام ده لأن الحقائق التي ستذكر في هذه الحلقة قد تكون مرة عند كثير من الناس، لكن أعد الجميع أن هذه الحقائق لابد أن تتغير إلى غيرها، تتغير إلى أحوال يسعد المسلمون تماما في كل ربوع الدنيا بها بإذن الله رب العالمين. تعالوا بقى نجاوب على السؤال، وتعالوا نرفع واقع الأمة في زماننا الآن. تعالوا نشوف أحوال الأمة الإسلامية في جوانب مختلفة، في الجوانب العسكرية، في الجوانب السياسية، في الجوانب العلمية، في الجوانب الأخلاقية، في كل الجوانب بصفة عامة. كيف حال أمتنا، أمة الإسلام، الأمة العظيمة التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى بكنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لما نيجي نتكلم مثلا على الحالة العسكرية والسياسية للأمة الإسلامية، تعالوا نتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة، وإحنا أغير ناس على هذه الأمة وأحب ناس لهذه الأمة، نقول يا ترى في أي بقعة من بقاع العالم يوجد فيها أمة إسلامية أو دولة إسلامية أو مجموعة إسلامية أو فرد مسلم؟ يا ترى الأمة الإسلامية من ناحية القوة العسكرية والسياسية تعد مكافئة لغيرها؟ بمعنى إن في نقط صراع كثيرة في العالم الآن، في بؤر صراع موجودة في أكثر من موضع من مواضع الأمة الإسلامية، بل تستطيع أن تجزم وتقول أننا إذا وضعنا إصبعنا بشكل عشوائي على أي مكان في العالم ستجد هناك لهيب وصراع ودماء تسيل، وغالب هذه الدماء هي دماء وللأسف الشديد إسلامية. ظلم يقع على المسلمين هنا وهناك، اضطهاد يقع على المسلمين هنا وهناك، حروب مستمرة، مكائد ومؤامرات مستمرة. يا ترى قوة المسلمين العسكرية والسياسية مكافئة لأعدائهم في كل هذه البؤر وفي كل هذه الأماكن؟ الحقيقة يا إخواني وأخواتي بمنتهى الوضوح، قوتنا العسكرية وقوتنا السياسية أضعف من غيرنا بكتير. الكلام ده لازم نعترف به عشان نعرف نغيره وعشان نعرف نصلحه. يا ترى أمة الإسلام تملك القرار المغير لخط سير الدنيا الآن أم هذا القرار بأيدي غيرها؟ احنا بنشوف مثلا في الأمم المتحدة أن مجموعة من الدول تجتمع على قرار ما، خلينا نقول لو 70 دولة إسلامية، هي مجموعة الدول الإسلامية أو ما يقرب من مجموعة الدول الإسلامية في العالم، اتفقوا على رأي ما، هل بالضرورة أن يكون هذا الاتفاق سببا في تنفيذ هذا القرار؟ يعني على سبيل المثال، يا ترى لو 70 دولة إسلامية اتفقوا على إدانة اليهود في قضية من القضايا، على إدانة إسرائيل في اضطهادها للمسلمين في فلسطين، أو على إدانة كذا أو كذا من دول العالم، هل يا ترى هذا يستلزم الإدانة؟ ولا ممكن تقوم دولة زي أمريكا أو زي روسيا أو زي إنجلترا أو زي فرنسا أو زي الصين ترفض هذه الإدانة، بمعنى أن تقول لا أنا لا أريد هذه الإدانة، دولة واحدة فقط تملك كما يقولون حق الفيتو. يعني حق الفيتو؟ يعني حق الرفض لإجماع العالم، وإن كان هذا العالم كله مضرور أو مصاب بهذا الذي حدث نتيجة هذه المشكلة التي طلب المسلمون إدانتها، مجرد الإدانة، هل يتحقق ما يريده المسلمون؟ أم يستمع العالم أجمع لكلمة الدولة الوحيدة التي قالت فيتو أو قالت اعتراض على رأي المسلمين أو اعتراض على قرار أمة الإسلام؟ احنا بنشوف الكلام ده بوضوح. يعني إيه فيتو؟ يعني قوة، دولة تستطيع أن تنفذ رأيها في مواجهة عدد ضخم هائل من الدول أمامها مهما كان القرار الذي أخذه المسلمون قرارا صائبا أو قرارا مقنعا أو قرارا عادلا. كل هذا لا يعني أبدا أن يطبق هذا القرار، ولكن يطبق قرار الدولة الأقوى في العالم. دي حقائق كلنا شايفينها وكلنا بنلاحظها. يا ترى كم دولة إسلامية محتلة في العالم الآن؟ انظروا إلى المشاكل الكثيرة والاحتلال المستمر الذي يقع في أكثر من بقعة إسلامية من أهم بقاع العالم الإسلامي. خلي بالك كل أراضي العالم الإسلامي أراضي مهمة، وكل المسلمين في العالم مسلمين بالنسبة لنا مهمين، لكن شوف مثلا أرض فلسطين وهي من أقدس الأراضي الإسلامية ومن أهم الأراضي الإسلامية، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأرض فيها الجهاد مستمر إلى يوم القيامة، وأرض وصف ربنا سبحانه وتعالى أنها مباركة، يعني أرض لها خاصية هامة جدا أو مهمة جدا عند المسلمين. يا ترى حد ممكن يتخيل أن أرض بهذه القيمة وأرض بهذه العظمة تظل محتلة حوالي 90 سنة لحد دلوقتي، من سنة 1917 وفلسطين محتلة من أيام الإنجليز، الاحتلال الإنجليزي لفلسطين بدأ سنة 1917 والإنجليز سنة 48 سلموا لليهود، واليهود احتلوا هذه البلاد العزيزة الغالية القريبة إلى نفس كل مسلم من سنة 48 إلى الآن. حوالي 7 مليون يهودي أو 5 مليون يهودي موجودين في أرض فلسطين، وكل اليهود في العالم كله 15 مليون أو ما يقرب من ذلك الرقم يستطيعون أن يسيطروا على هذه البقعة الغالية في وجود أكثر من 1300 مليون مسلم في العالم. هل ده كلام ممكن يتخيله إنسان؟ هل الأمة التي ترضى باحتلال أرضها لمدة 90 سنة على أيدي مجموعة قليلة جدا من البشر هي الأمة التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا احنا عندنا مشكلة محتاجة تتحل؟ لابد أن نقف بصراحة وبأمانة وبصدق مع أنفسنا ونقول لا، ده احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي. إذا كان 15 مليون استطاعوا أن يقفوا أمام مليار وتلتمائة مليون مسلم، لا في مشكلة كبيرة جدا محتاجة أننا نفكر فيها ونحلها مع بعض. فلسطين الغالية محتلة من 90 سنة، العراق زي ما أنتم شايفين محتلة، ويعالم الاحتلال بتاع العراق هيروح إمتى. أفغانستان هي كمان محتلة، بلاد تانية كتيرة جايز القضية تقادمت إلى درجة أننا ما عدناش متوقعين أو فاكرين أنها محتلة. كشمير محتلة، الشيشان محتلة، أجزاء من لبنان محتلة، سبتة ومليلة محتلة. إيه سبتة ومليلة؟ مدينتين في أرض المغرب الشقيق، في أرض المغرب الإسلامية، محتلة من قبل الأسبان. مين بيتكلم على سبتة ومليلة؟ خلاص القضية ماتت. القضية كانت بتدرس في أروقة الأمم المتحدة منذ رتح من الزمان، منذ عشرات السنين، والقضية خلاص من ينادي بها؟ من يعلم بها أصلا من أمة الإسلام؟ لعل بعض المشاهدين أول مرة دلوقتي يسمعوا أن في أجزاء من المغرب العربي، المغرب الإسلامي، المغرب الشقيق محتلة إلى زماننا الآن من أسبانيا. وطبعا دي أراضي في غاية الأهمية، أراضي تسيطر على مضيق جبل طارق، ومضيق جبل طارق في غاية الأهمية الاستراتيجية، مضيق يسيطر على كل السفن التي تدخل البحر الأبيض المتوسط أو تخرج منه إلى المحيط الأطلنطي، يعني في غاية الأهمية فعلا، ومع ذلك محتل هذا المضيق منذ عشرات السنين ولا يتحرك المسلمون لإنقاذه. يا ترى الوضع ده وضع يرضي المسلمين؟ يا ترى الوضع السياسي والعسكري في الصومال شكله إيه؟ يا ترى الوضع السياسي والعسكري في السودان شكله إيه؟ في أندونيسيا شكله إيه؟ هنا وهناك في كل مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها، يا ترى وضع المسلمين العسكري والسياسي شكله إيه؟ لابد أن هناك مشكلة كبيرة جدا بتعاني منها الأمة الإسلامية، جعلت هذه الأحوال المتدهورة هنا وهناك. الكلام ده مؤلم؟ آه مؤلم، لكن لابد من ذكره ولابد من وصفه حتى يعالج، حتى نخرج من أزماتنا بإذن الله رب العالمين. يا ترى المسلمين لقطوا الرسائل الموجهة إليهم من خلال بعض الأحداث القريبة التي مرت بها أمتنا الإسلامية وعانينا منها جميعا الألم والمعاناة؟ تعالوا مثلا نشوف الرسالة التي وجهت إلى الأمة الإسلامية من خلال أحداث سجن أبي غريب. قضية عد عليها خلاص يعني فترة من الزمن، عد عليها سنة أو اثنين أو ثلاثة ونسيها أو نساها المسلمون، لكن القضية ما انتهتش، القضية ما زالت موجودة، ولا بد أن يتضح أو تتضح الرسالة التي وجهت إلى الأمة الإسلامية. إذا كان في بعض الناس في تصوير الأمريكان الذين احتلوا العراق، بعض الناس يسببوا نوع من الإرهاب لأمريكا أو نوع من القلق الأمني لأمريكا، ممكن يتسجنوا في أي مكان في العالم، لكن هذه الطريقة في المعاملة أليست رسالة واضحة؟ هذه الإباحية في المعاملة، هذا الاستهزاء والاستخفاف بمشاعر المسلمين هنا وهناك، هذا الاستخفاف بمشاعر أكثر من مليار مسلم في الدنيا، هذه المعاملة غير الإنسانية بالمرة لأسرى المسلمين في سجن أبي غريب، ألا يحمل ذلك رسالة إلى أمة الإسلام؟ مجرد رؤية هذه الصور على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون ألا يحدث ألما لا يخرج من قلوب المسلمين إلى أن يغير؟ هذا مفروض ألا ينسى أبدا أبدا من أذهان المسلمين. اللي بيحصل في غوانتانامو، يا ترى العالم كله الآن يعترض على ما يحدث هناك، يا ترى هذا الاعتراض غير من الأحداث شيئا؟ برضو لسه بيحصل في غوانتانامو ما يحدث فيها منذ سنوات، امتهان لكرامة الإنسان بصفة عامة، والإنسان الذي يحبس هناك في غوانتانامو هو إنسان مسلم. ألا نتألم لهؤلاء المسلمين الذين حبسوا هناك؟ ممكن يكون أنا أو أنت أو أي حد فينا، أخواننا، قرايبنا، أصحابنا، رحمنا، هم دولة اللي محجوزين هناك في غوانتانامو، يعاملون معاملة يعترض عليها عامة البشر سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. هل هذا الاعتراض قدم أو أخر شيئا؟ هذه قضايا لابد أن يقف أمامها المسلمون. الرسالة اللي خدناها من امتهان الدنمارك للمشاعر الإسلامية، وامتهان النرويج، وامتهان فرنسا، كل الدول التي نشرت الصور الكاريكاتيرية اللي كلنا شفنا قد إيه سببت الألم الشديد لأمة الإسلام، صور يستهزئ فيها برسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. ممكن نقول القافلة تعوي، القافلة تسير والكلاب تعوي، ممكن نقول كده مش مشكلة خليهم يتكلموا، أمة الإسلام باقية وأمة الإسلام قوية، لكن كيف، لابد أن تجيب على هذا السؤال، كيف تتجرأ الدولة تعداد سكانها دوبك 5 مليون في الأرض، 5 مليون فقط، على كيان ضخم في علاقات اقتصادية قوية وعلاقات سياسية وعلاقات عسكرية وعلاقات اجتماعية وعلاقات ثقافية وفنية ورياضية وكذا وكذا، مع هذا الكيان الضخم، كيان بيضم أكثر من مليار مسلم، كيف لا يهتمون بكل هذه الأمور وينشرون مثل هذه الصور، ولا يقبل أصلا باعتذار عن هذه الصور التي نشرت تهين رسولنا صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد الدنماركية وغيرها. لابد أن يقف المسلمون في رسالة موجهة، نحن لا نكترث مطلقا بهذه الأمة، نحن لا نهتم مطلقا بمشاعر هذه الأمة، نحن لا يضيرنا مطلقا أن تقطع هذه الأمة علاقتها معنا. هذا أمر لابد أن يحزن المسلمين إخواني وأخواتي في الله، ولابد أن يقف المسلمون أمامه وقفات طويلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا شك أن واقع المسلمين السياسي والعسكري لا يتفق مطلقا مع هذا الوصف الجليل الذي وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. شفتم برضو تصريحات البابا بنديكت 16 في ألمانيا، شفتوا الكلام الذي قاله على ديننا والكلام الذي قاله على رسولنا وعلى قرآننا، ولا بد أن يحزن المسلمون لهذه الأمور التي نشرت أو قيلت في تصريحات مباشرة علنية أمام الناس أجمعين. شفتم مؤخرا موقف الأطباء أو الممرضات البلغاريين في ليبيا وكيف انتهت القضية، ويعني أقفل أو أغلق الملف على إصابة أكثر من 400 طفل مسلم ليبي بالإيدز، عمدا تقفل الملف خلاص وصدر عفو عام عن كل من تسبب في هذه الفجيعة لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. هذه قضايا يا إخواني وأخواتي لا يجب أبدا أبدا أن تمر بسهولة على أذهان المسلمين. تعرفين الأحداث دي كلها بتفكرني بحديث عظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، حديث يصف فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم حال الأمة الإسلامية وكأنه يراها رأي العين، كيف لا وقد أوحى إليه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوحي العظيم. شوف الحديث بيقوله، الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى أو تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني إيه كلام ده؟ يعني سيأتي زمان على أمة الإسلام، تأتي أمم الأرض جميعا، تأتي أمريكا ويأتي اليهود ويأتي الروس ويأتي الصينيون ويأتي الهنود ويأتي كذا وكذا وكذا، يأتي عموم أهل الأرض، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني كما يأتي الناس، المجموعة من الناس ليأكلوا الطعام من طبق أمامهم، فبيجتمع حول الطبق، كل واحد يأخذ لقمة، كل واحد يأخذ قطعة من هذا الطعام، ستأتي أمم الأرض في يوم من الأيام، ونحسبه صلى الله عليه وسلم يصف زماننا الآن، ستأتي أمم الأرض لتأكل من أمة الإسلام. كل أمة، حتى في بعض الأمم لا نسمع عنها، أمم قليلة صغيرة ضعيفة مهضة الجناح، لكن ترى الكيان لا يتحرك، الكيان لا يهتز، الكيان لا يغار على سمعته وعلى كرامته وعلى مقدساته، فتأتي هذه الأمم من كل مكان وتأكل من أمة الإسلام. الكلام ده كان ممكن يكون صعب جدا يطلع من ألسنتنا أو يطلع من أفواهنا لولا أن الذي قاله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، عشان كده بنردده وبنقوله وبنذكر به المسلمين: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة يا إخواني وأخواتي فزعوا عندما سمعوا هذه الكلمات، أخذوا الكلمات مأخذ الجد، إيه المشكلة يا ترى؟ يا ترى إيه السبب في أن أمة الإسلام تصبح ضعيفة، تصبح بعيدة عن وصف ربنا سبحانه وتعالى لها، وبالتالي تحدث هذه الإهانات المستمرة وهذا الأكل المستمر من جسد الأمة الإسلامية العظيم؟ يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني لابد في تفسير الصحابة وفي عرف الصحابة وفي فقه الصحابة، لابد أن تكون الأمة الإسلامية قليلة جدا جدا، عددها قليل جدا، لدرجة أن أهل الأرض لما يجتمعوا عليها ويأكلوا منها ما تتحركش لأنهم قليلين وأهل الأرض كتير. يا رسول الله سلام فاجئهم وفاجئنا وذكر الحقيقة، قال لا بل أنتم يومئذ كثير. سبحان الله، مليار وتلتمائة مليون مسلم، مليار وتلت مليار، يعني عدد ضخم مهول، خمسة أو سدس العالم، ويزداد العدد يوما بعد يوم، يزداد المسلمون يوما بعد يوم. لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم، انظر إلى توصيف رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني غثاء؟ عارفين السيل لما يجي يعلو السيل بعض الوسخ. يعني ايه بعض الوسخ؟ يعني أوراق، أوراق أشجار، أي شيء لا قيمة له يعلو سطح السيل. إذا شرق السيل، إذا اتجه ناحية الشرق شرق، وإذا غرب السيل غرب، ليس له قرار، ليس له قيمة، ليس له هدف، ليس له وجهة يتجه إليها، يسير مع السيل. السير مشي يمين هو مشي يمين، السيل مشي شمال هو مشي شمال، لا قرار له ولا أمر له ولا كلمة له في الدنيا، ولكنكم غثاء كما وصف صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. يا الله، انظر إلى وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الدقة في الكلمات. من الذي ينزع يا إخواني يا أخواتي؟ ولا ينزعن الله، يا الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزع المهابة منا من قلوب أعدائنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسقط هيبتنا؟ معقول هذا الكلام يحصل؟ معقول يأتي زمن على أمة الإسلام يسقط ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هيبة المسلمين من قلوب الناس؟ طب وليه يا إخواني؟ عشان أمة الإسلام فرطت في دينها، سابت الشرع العظيم، لجأت إلى غيره من شرع الدنيا ومن قوانين الدنيا الوضعية ومن أحكام الناس، وتركت شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، فسقطت من عين الله عز وجل. ونزع ربنا سبحانه وتعالى هيبتها من قلوب الناس، فتأتي الأمم الضعيفة والأمم القليلة والأمم التي لا وزن لها في الدنيا، فلا تكترث أمة الإسلام، لا تنظر إليها، لا تعتبر بها، تأتي إلى عمق ديارها وتحتل بلادها، وتأتي على صفحات جرائدها وفي وسائل إعلامها وتهين دين الإسلام وتهين رسول الإسلام وتهين المسلمين، ولا تكترث بشيء، لا تهتم. لماذا؟ لأنها ترى أن هذا الجسد الذي أمامها جسد لا قوة فيه ولا أمل فيه ولا حراك له، فتفعل ما تريد وهي مطمئنة آمنة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نزع هيبة المسلمين من قلوب الناس عندما صرت المسلمون. هذا جزاء عادل، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. إذا نزع الهيبة من أمة الإسلام فهذا بسبب، لا شك أن هذا بسبب. بعض الناس يقولوا طب ليه ربنا ينزع المهابة منا من قلوب أعدائنا مع أننا في النهاية مسلمين مؤمنين موحدين لرب العالمين سبحانه وتعالى. واحد ممكن يقول اليهود يعني مهما كانوا فهم في الآخر مزورين ومحرفين لدينهم ولعقيدتهم، فكيف يسلطهم ربنا علينا؟ كيف يسلط الروس مثلا على المسلمين في الشيشان؟ والروس هؤلاء ينكرون دين الله عز وجل أساسا بالكلية، ملحدين، لا يؤمنون بوجود إله أصلا لهذا الكون، فكيف يسيطر هؤلاء على أمة الإسلام؟ الكلام ده جاوب عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. بعض الناس ممكن يقول عدونا شر منا، عدونا بيعبد النار، عدونا بيعبد البقر، عدونا بيعبد البشر، عدونا لا يعبد شيئا، كيف يسلط علينا؟ يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فقد سلط الله المجوس وهم عبدة النار على اليهود وهم أهل كتاب عندما فرطوا في دين الله عز وجل. إذا فرط المسلمون في دينهم ولم يتمسكوا بشرع ربهم يسلط عليهم ربهم سبحانه وتعالى أهل الأرض أجمعين كما يفعل الآن سبحانه وتعالى. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. الوهن بتسكين الهاء يعني الضعف الخور الجبن الاستكانة. تحصل هذه المشاكل مشكلة وراء مشكلة والمشكلة والمسلمون كما يقولون صابرون لا يتحركون. تحصل مشكلة والتانية والتالتة ناخد ألم من هنا وألم من هنا وألم من هنا وننتظر الإصابة القادمة وننتظر الألم القادم وننتظر الجرح القادم. توجه إلينا رسائل في منتهى القسوة في منتهى الإهانة ولا يتحرك المسلمون أو يتحركون يوما أو يومين ثم يهبطون ثم يتكاسلون ثم يتقاعدون. هذا لا يليق أبدا يا إخواني يا أخواتي بهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام التي وعد ربنا سبحانه وتعالى أن ينشر دينها في ربوع الدنيا. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمنها. هذه أمة أخرجت لخير الناس أجمعين كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. إزاي ممكن الكلام ده يحصل معنا؟ لابد أن نقف ونتساءل. الرسول صلى الله عليه وسلم حط إيدينا على المشكلة في الحديث قال ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن أو ليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال الصحابة وما الوهن يا رسول الله؟ إيه المشكلة التي أصيب بها المسلمون؟ قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو موطن الداء حب الدنيا. المسلمون سيأتي عليهم زمان ونحسب هذا الزمان هو الذي نعيش فيه الآن. سيأتي عليهم زمان يحبون دنياهم عن آخرتهم يحبون دنياهم عن دينهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا في سبيل أن الإنسان يعيش أي حياة أيا كانت هذه الحياة وإن كانت ذليلة وإن كانت تعيسة مجرد أن يعيش خلينا عايشين وخلاص نسكت أحسن عشان نعيش وعشان ربنا يمد في عمرنا أكتر وعشان ناكل ونشرب وعشان كذا وكذا. يسكت المسلمون مرة والثانية والثالثة تمسكا بدنياهم. إذا أصاب المسلمون هذا المرض الخطير حب الدنيا فإن الله عز وجل ينزع المهابة منهم من قلوب أعدائهم ويلقي في قلوبهم الضعف والخور والجبن. تمسك بالدنيا حب الدنيا وكراهية الموت كراهية الموت في سبيل الله. عندما كان المسلمون يحبون الموت في سبيل الله يحبون أن يعطوا ويهبوا حياتهم كاملة لله عز وجل في كل موضع حياتهم لله في مصنعهم حياتهم لله في بيوتهم حياتهم لله في أرض الجهاد حياتهم لله في أرض الدعوة حياتهم لله في كل موطن من مواطن الدنيا حياتهم لله. عندما كانوا كذلك سادوا وسادوا الناس أجمعين. عندما طلبوا الدنيا ونسوا الآخرة ونسوا دينهم وطلبوا أن يعيشوا مجرد حياة سود الله عليهم سبحانه وتعالى حياتهم وملك الآخرين زمام حياة المسلمين. والكلام ده احنا كلنا شايفينه بأعيننا. هل معنى كده ان مفيش صالحين في الأمة الإسلامية؟ لا في صالحين صالحين كتير لكن للأسف الشديد الفساد كتر وكتر وكتر بقى أكتر كتير لدرجة ان الأمة الإسلامية وصلت إلى هذه الحالة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤال مباشر من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ممكن يكون عندنا صالحين أتقياء علماء أوفياء مخلصون ممكن يكون عندنا هذه النوعية من البشر ونهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا حط الشرط إيه؟ إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث تهلك أمة الإسلام ويبعث كل إنسان على نيته. لكن يا إخواني إحنا مش بنقول تهلك أمة الإسلام إلى الأبد. أمة الإسلام أمة لا تموت ولن تموت هي باقية إلى يوم القيامة لأنها تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه. ليس هناك دين كما وصفنا في الحلقة السابقة بعد دين الإسلام وليس هناك رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستبدل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بغيرها يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى رصد واقع الأمة الإسلامية من الناحية السياسية والعسكرية اللي احنا قلناه ده جانب من الصورة. رصد هذا الواقع يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأمة الإسلامية تختلف كثيرا عن المكانة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى لها. وانتوا فاكرين كلام سيدنا ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ده كلام سيدنا ربيعي بن عامر بيوصف حال الأمة. نحن أخرجنا للناس، نحن نحمل الدين للعالمين، كيف تضعف أمة الإسلام إلى هذه الدرجة حتى يؤثر فيها غيرها هذا التأثير الذي نراه هنا وهناك. الحالة الاقتصادية، يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على الحالة السياسية والحالة العسكرية. الحالة الاقتصادية، احنا عارفين ان في اموال كثيرة جدا جدا مكدسة في داخل الأمة الإسلامية. ابناء الأمة الإسلامية من اغنى اغنياء العالم، ومع ذلك معدلات الفقر في العالم الإسلامي من اعلى المعدلات. هل هذا امر مقبول؟ امر يفقهه المسلمون؟ كيف تكثر الأموال في أمتنا إلى هذه الدرجة ثم يجهد فقراء المسلمين هنا وهناك إلى هذه الصورة التي نراها؟ مجاعات مستمرة في أكثر من بلد من بلاد العالم الإسلامي، في الصومال، في بنغلاديش، في أندونيسيا، في باكستان، في غيرها وغيرها من بلاد العالم. في كل البلاد العربية والإسلامية إلا قليل القليل تجد معدلات الفقر عالية جدا. بعض البلاد الإسلامية معدلات الفقر أقل من المعدل المطلوب في يعني الحفاظ على حياة طبيعية إنسانية للإنسان، أقل من معدلات الإنسان الطبيعي في العالم كله. كيف وصل أمة الإسلام، وصلت أمة الإسلام إلى أن تكون معدلات الفقر فيها بهذه الصورة وتتكدس الأموال بها؟ لابد أن هناك مخالفات شرعية كبيرة جدا، لابد أن هناك إهمال لإخراج الزكاة كما ينبغي أن تخرج، لابد أن هناك سرقات كثيرة وتضييع لثروات الأمة أدى إلى هذه الحالة التي وصلت إليها الأمة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولن يجهد فقراء المسلمين إلا بما يفعل أغنياءهم. أغنياء المسلمين قصروا في دفع الزكاة، قصروا في أداء حق ربنا سبحانه وتعالى وفي أداء حق الفقراء، فوصلت أمة الإسلام إلى هذه الحالة، والكثير وللأسف الشديد من أمة الإسلام يموت جوعا. الكلام ده كلنا شايفينه ومنلاحظه في أكثر من موضع. الحالة العلمية لأمة الإسلام، وطبعا ده محتاج مننا حديث طويل جدا جدا، ولن نستطيع في هذه العجالة أن نقف على حال أمتنا الإسلامية في ناحية العلوم، لكن كلنا عارفين إيه ترى وضع أمة الإسلام العلمي في العالم الآن؟ يا ترى ما هو تأثير أمة الإسلام في مسيرة العلم في مشارق الأرض ومغاربها؟ شوف أمة الإسلام، شوف الدول الإسلامية مكانتها عاملة إزاي في قضايا العلوم. للأسف الشديد إن مش بس في تدهور في الحالة العلمية، ده في تدهور في الفكر. وصل إن بعض المسلمين أو كثير من المسلمين لا يعتقدون أن هذا العلم وسيلة من وسائل نمو الأمة الإسلامية ونهضة الأمة الإسلامية. بإني تكلمت مع بعض الملتزمين كما يسمونهم في بعض المساجد، كنت في رحلة لأمريكا قابلت في بعض المساجد هناك بعض المسلمين الذين يعيشون هناك يدرسون في أمريكا، كان بعضهم عنده فكرة غريب جدا. الكلام ده صرح به أمامي تصريحا مباشرا أنا سمعته بودني منه، وأيده كثير ممن كان يعاصر الحوار الذي دار بيني وبين هذا الذي يتكلم باسم الإسلام. يقول إن الله عز وجل، هذا كلامه، يقول إن الله عز وجل سخر لنا الغرب ليخترع ويبدع وينتج ويفكر، ثم نحن بأموالنا نشتري هذا العلم على الجاهز كما يقول. يعني هم بيتعبوا في الاختراع، اليابان ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا حتى إسرائيل، يبدعوا وينتجوا ويبتكروا ويؤلفوا وينتجوا إنتاجات مستمرة، وإحنا نيجي على الجاهز بأموالنا مستريحين مرفهين مترفين نشتري هذا الإبداع العلمي بأموالنا، فالله عز وجل سخرهم لنا. سبحان الله، هذا فكر يجب أن يكون موجودا في بلاد أمة الإسلام أو في أهل أمة الإسلام. هذا فكر موجود بالفعل، ناس كتير جدا تتكاسل عن القيام بدورها العلمي، وإلا ما كناش شفنا الحالة العلمية، ما كانش هذا الفكر موجود، ما كناش شفنا الحالة العلمية بهذا التدني في مشارق الأرض ومغاربها. الأمية في العالم الإسلامي يا إخواني وصلت إلى درجات لا يتخيلها عقل. أنتوا عارفين الأمية في بلد زي مصر، وبلد مصر أو دولة مصر دولة من الدول الرائدة حقيقة في المنطقة. يعني الحالة العلمية في مصر، الحالة الإسلامية في مصر، الحالة الثقافية في مصر لابد أن تكون مؤثرة على عموم العالم. هذا ميراث تاريخي طويل، وميراث ثقافي، وميراث إسلامي، وميراث حقيقي نراه رأي العين. يا ترى الحالة العلمية الآن في مصر شكلها إيه؟ تعالوا شوف حال الأمية في مصر. يعني أمية يعني واحد لا يقرأ ولا يكتب أصلا، لا يستطيع أن يكتب أو يقرأ. عارفين كم في المية؟ عارفين أن الناس في مصر اللي أكتر من 15 سنة عمرهم أكتر من 15 سنة يعني سن الثانوي فما فوق، نسبة الأمية فيهم 29.6%. يا الله، يعني تقريبا تلت سكان مصر اللي عمرهم أكتر من 15 سنة لا يقرأ ولا يكتب. يعني عمره ما يعرف يقرأ جورنال، ما يعرف يشوف أخبار الدنيا، ما يفتح نت، ما يشوف أخبار على التلفزيون يعرف يقرأ فيها خبر. هو معتمد فقط على السماع، لا يستطيع أن يبحث بنفسه، وفضلا هو لا يستطيع أن يفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يفتح أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يتعلم دينه بنفسه، لا يستطيع أن يثقف نفسه بنفسه، لا يستطيع أصلا أن يقرأ أو يكتب. معقولة ده كلام؟ معقولة أمة الإسلام يكون فيها دولة من الدول نسبة الأمية فيها ودولة مؤثرة كمصر نسبة الأمية فيها 29.6% في الناس اللي فوق سن 15 سنة؟ في ناس منتجة مؤثرة مغيرة يكون فيها نسبة الأمية بهذه الصورة؟ لما تيجي تشوف نسبة الأمية في إسرائيل، الدولة التي زرعت كرها في قلب العالم الإسلامي في أرض فلسطين الحبيبة العزيزة، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة، في داخل هذه الأرض، يا ترى نسبة الأمية قد إيه؟ نسبة الأمية في اليهود قد إيه؟ تخيل نسبة الأمية في اليهود اللي فوق 15 سنة 2.9%. يا الله، يعني نسبة الأمية في مصر 10 أضعاف نسبة الأمية في اليهود. معقولة ده كلام؟ عشان كده في مبررات، في أسباب تجعل استمرار اليهود في داخل هذه البلاد العزيزة الإسلامية، في داخل هذه البلاد مستمر إلى الآن. استمرار اليهود موجود بقاله 50 سنة وأكثر لأسباب يا إخواني، هناك أسباب وضعها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون لتسيير حركة الخلق في داخل هذا الكون. بغير هذه الأسباب تختل الدنيا، لذلك ثبت الله عز وجل هذه الأسباب، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما فيش أمة جهلة أبدا تمكن في الأرض، لابد أن تتصف هذه الأمة بالعلم لكي تمكن، وإحنا أول ناس نقول الكلام ده. هنشوف بعد كده في الحلقات القادمة أن أول ما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه قيمة العلم في أمة الإسلام، وقيمة العلم في شرع ربنا سبحانه وتعالى. كيف تكون قيمة العلم بهذه الصورة وتصل نسبة الأمية، عدم القراءة والكتابة في أمتنا لهذه الصورة؟ هذا أمر لابد أن يقف أمامه المسلمون. نسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، يعني نسبة الشباب، تخيل في مصر قد إيه؟ 15.1%. في مرحلة الشباب يا الله، من 15 إلى 24 سنة نسبة الأمية 15%. نسبة اليهود الشباب اللي عندهم أمية 2%. يا الله، يعني 2 في الألف نسبة الأمية في اليهود. عارفين دولة زي كوبا؟ مين يسمع عن كوبا؟ دولة صغيرة لا قيمة لها في حركة الدنيا، ومع ذلك سبحان الله نسبة الأمية فيها في هذه الفترة العمرية في الشباب صفر. نسبة الأمية هناك يعني مفيش ولا إنسان شاب في كوبا من سن 15 إلى 24 سنة ما بيعرفش يقرأ ويكتب. أما ليه حصل هذا الوضع في مصر؟ وليه حصل هذا الوضع في بلاد إسلامية كثيرة؟ أنا ضربت مصر كمثال، نسبة الأمية في المغرب أعلى منها في مصر، وبدرجة مخيفة مرعبة. يعني شوف مثلا إحصائيات بتقول نسبة الأمية في شباب المغرب من 15 إلى 24 سنة نسبة الأمية فيهم 30%، 30%، تلت شباب المغرب لا يقرأ ولا يكتب. الكلام ده إحصائيات سنة 2006، يعني إحصائيات حديثة، آخر تقرير للتنمية البشرية خرج من الأمم المتحدة، وما فيش أي نوع من التعدي على الأمة الإسلامية في هذا التقرير. كلنا شايفين هذه المشاهدات بأعيننا. نسبة الأمية في كبار المغرب، في كبار السن فوق 15 سنة لحد يعني السن نهاية السن 60 70 80 سنة، نسبة الأمية 48%. يا الله، يعني نص الشعب المغربي لا يقرأ ولا يكتب. هذا كلام لابد أن يقف أمامه المسلمون. وقيس الكلام دوت على أكثر من قطر إسلامي، هتلاقي النتائج متقاربة. دي حالة علمية لابد أن نراها جميعا، ولابد أن نوقن بها جميعا. ظاهرة هجرة العقول الإسلامية المفكرة والمبدعة والعلمية إلى غير بلاد المسلمين. نحن نفتخر بأمثلة إسلامية عظيمة علمية في العالم، نعم نفتخر بها، لأننا نقول أن هناك من المسلمين من نجح وحقق الإبداع والابتكار هنا وهناك. نفتخر بالدكتور أحمد زويل، نفتخر بالدكتور فاروق الباز، نفتخر بكذا وكذا وكذا ممن عاش في غير بلاد المسلمين. لماذا هاجرت هذه العقول من بلاد المسلمين إلى غيرها؟ لماذا أضافت علمها إلى علوم الدول الأخرى؟ ولن تستطع أمة الإسلام أن تستغل هذه العقول المفكرة والمبدعة من أبنائها في داخل بلادها. لابد أن هناك مشاكل كبرى وعظمى في حالة الأمة الإسلامية العلمية أدت إلى هذه الكوارث التي نراها هنا وهناك. تعالوا بصوا للدارسين العرب والمسلمين في بلاد الغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة. الإحصائيات بتقول أن 54%، تخيل الرقم، 54% ممن يذهب ليدرس في بلاد أمريكا أو الغرب يستقر هناك، يستقر هناك، لا يريد أن يعود إلى بلاد المسلمين حتى وإن لم يعمل في المجال العلمي. والله يا إخواني يا أخواتي، والله بمنتهى الصدق، أنا شفت في أمريكا ناس من المسلمين من حملة البكالوريوس وحملة الليسانس في كل الكليات التي تتخيلها، ليس فقط في الكليات النظرية ولكن في الكليات العملية أيضا، وفي كليات الطب والهندسة والتجارة والعلوم، بيعملوا سائقين بالتاكسي في داخل أمريكا، ومش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، ده طول العمر. الكلام ده فعلا حقيقي. ليه يتركوا العلوم في بلادهم ويتركوا الأوضاع اللي ممكن تكون فيها تقدم لأمة الإسلام بكاملها ويهاجروا إلى بلاد الآخرين ليعملوا أي عمل حتى وإن كانش عمل علمي؟ لماذا تضاف الطاقات الجبارة العلمية في مشارق الأرض ومغاربها لغير أمة الإسلام؟ لابد أن البيئة التي توفر هناك للعلماء مختلفة عن البيئة التي يعيشها علماء الأمة، ولذلك يتركوا البلاد ويهاجروا إلى غيرها. أمريكا يا إخواني في سنة في التسعينات، من أول سنة 90 لحد سنة 2000، في غضون هذه السنوات العشر، أعطت 12 مليون تأشيرة إقامة دائمة، يعني جنسية للعلماء في العالم بصفة عامة. 12 مليون استقطاب لعلماء العالم في داخل أمريكا. عشان كده أمريكا دولة قوية علميا بإمكانياتها العلمية وباستقطاب العلماء من هنا وهناك، إعطاء ظروف تناسب الحياة الكريمة لهؤلاء العلماء، فيقبل العلماء من مشارق الأرض ومغاربها إلى أمريكا لكي يضيفوا قوتهم إلى قوتها. في سنة 2003 أمريكا أعطت 100,000 تأشيرة إقامة دائمة وجنسية دائمة ل100,000 هندي مبرمج للكمبيوتر. الهند برزت جدا جدا في مجال الكمبيوتر وتقدمت جدا. أمريكا لاحظت هذا التقدم، عملت إيه؟ إدت تسهيلات كبيرة جدا جدا لأهل الهند، سواء كانوا من الهندوس أو من المسلمين أو من النصارى أو من كذا أو كذا، مش مهم، المهم أنه عالم في الكمبيوتر، تعالى خد إمكانيات عظيمة وعيش في داخل أمريكا. مع أن أمريكا دولة من تعتبر الدولة الأولى على العالم في مجال الكمبيوتر، لكن بتزود مجالها أكتر وأكتر، بتزود إنتاجها أكتر وأكتر. إحنا بنرصد هذه الحقائق بشيء من الألم، لكن لرفع الواقع يا إخواني، العلماء المسلمون للأسف الشديد يهاجروا إلى غير بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. هذه الظاهرة يسميها العلماء الراصدون، يسمونها استنزاف العقول، برين درين، استنزاف العقول. تخيل عندما تستنزف عقول الأمة الإسلامية، تهاجر عقول الأمة الإسلامية المفكرة والمبدعة إلى غير بلاد المسلمين، بل أحيانا يهاجروا إلى بلاد تعادي المسلمين وتحارب المسلمين. هذا واقع يقبل به المسلمون أم أنه واقع يحتاج إلى تغيير؟ العراق مع كل الأزمات اللي فيها، مع أن العراق تحتل من إنجلترا وتحتل من أمريكا، إلا أن أكثر من 2000 طبيب عراقي يمارس الطب بصفة دائمة مستمرة في إنجلترا. أكثر من 2000 طبيب، مع أن الطبيب العراقي أنفقت عليه أموال باهظة، وفعلا مستواه كان متقدم جدا جدا علميا. كل هذه العقول هاجرت إلى إنجلترا تضيف إلى علم إنجلترا وإلى قوة إنجلترا الطبية وإلى إبداع إنجلترا وإلى إنتاج إنجلترا. وتعاني العراق وتعاني وتعاني وتظل تعاني وستظل تعاني، إلا أن يفقه المسلمون الرسائل الموجهة في هذه الحلقة والرصد الذي نتحدث عنه لواقعنا، ويسعوا سعيا حثيثا لتغيير هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون. بيقسموا العالم إلى دول قائدة ودول من المحتمل أن تكون قائدة ودول نشطة ودول مهمشة ودول لا تدخل أصلا في الحسابات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقسموا العالم في دول قائدة مؤثرة تغير العالم. هذه التقسيمة قسمت أساسا على قضية العلم، على قضية الإنجازات العلمية والتقنية. تخيلوا 18 دولة قائدة في العالم، ما فيش منهم دولة إسلامية، ومنهم إسرائيل، وهذا واقع نراه. إسرائيل رأيها السياسي والعسكري والعلمي والاقتصادي في العالم مؤثر، وأمة الإسلام الضخمة هذه رأيها غير مؤثر. هذا أمر لا يحزن عامة المسلمين يا إخواني وأخواتي. 18 دولة القائدة في العالم، منهم إسرائيل وما فيش منهم ولا دولة إسلامية، وال18 دولة اللي وراهم من المحتمل أن يكونوا قائدة، دول من المحتمل أن تكون قائدة، منها دولة ماليزيا فقط دولة إسلامية وما فيش ولا دولة تانية. والدول النشطة فيها 6 دول إسلامية، وبعد كده عموم الأمة الإسلامية في طائفة المهمشين أو طائفة الآخرين الذين ليس العلم في حساباتهم المطلقة. يا إخواني وأخواتي، الواقع الأليم المر ده لا يمكن أبدا أبدا أن يتناسب مع وصف ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لو أنتم فعلا غيرين عن هذه الأمة، لابد أن تسعوا سعيا حثيثا لتغيير هذا الواقع. وتغييره مش صعب، تغييره موجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة سنضع أيدينا بوضوح على مفاتيح التغيير، على مفاتيح الإصلاح، على مفاتيح النقلة الهائلة التي يجب أن ينقلها المسلمون لهذه الأمة العظيمة من هذا الوضع الذي وصفنا في هذه الحلقة ورصد حقيقي للواقع، إلى الوضع الذي نتمنى أن نصل إليه بإذن الله، ونكون مغيرين لحال الأمة الإسلامية ليس فقط في زماننا ولكن في الأزمان التي ستأتي بعد ذلك بإذن الله رب العالمين. أنا مش عايز حد يحبط، مش عايز حد يتأثر تأثر سلبي، أنا عايز ناخد الكلام ده كله كدفعة حقيقية للأمام. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أمتنا وفي قوتها. إخواني وأخواتي، اللي عايز يسأل أي سؤال أو يعلق أي تعليق، ياريت لو يتابعنا بإذن الله على موقع قصة الإسلام www.islamstory.com، يبعث أي سؤال أي تعليق أي إضافة لهذه الحلقة، وبإذن الله هنعلق على إضافاته في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.